بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن ذكرنا الله تعالى بنعمه علينا قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حثنا ربنا جل وعلا على شكر هذه النعم. وتأملوا هنا، الشكر يكون بطاعة الله تعالى والإحسان إلى عباد الله، وجاء الشكر هنا متناسبا مع جو سورة البلد، لأن سورة البلد كما عرفنا سورة تحث الإنسان على المكابدة في طاعة الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فتأمل كيف قال الله تعالى بعد ذلك: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. تأملوا كيف جاء الشكر هنا بالإحسان إلى عباد الله، بالتيسير على عباد الله، لأن من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى هنا: فلا اقتحم العقبة. هلا اقتحم العقبة، وكلمة اقتحم تدل على ماذا؟ تدل على بذل جهد وشدة وعناء، لأن الاقتحام هو أن يرمي الإنسان نفسه بلا مبالاة. مثل أن تقول: اقتحم الشرطة البيت اقتحاما، يعني دخلوه بقوة وشدة. فالله تعالى يقول: فلا اقتحم العقبة، والعقبة هو المرتفع مثل الجبل. وهذه العقبة هل هي حقيقية؟ الظاهر من آثار السلف رحمهم الله في تفسير الآية أنها عقبة حقيقية، كما قال قتادة رحمه الله في تفسير الآية: قال للنار عقبة دون الجسر، دون الصراط. وأيضا لما احتضر أبو هريرة رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك عند موته؟ فقال: أبكي على قلة الزاد وطول المفازة، يعني طول السفر، وعقبة كؤود، والهبوط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. فالظاهر أن هناك عقبة مرتفع، ويهبط منه الإنسان بعد ذلك ويمر على الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم عظم الله من شأن هذه العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة. ثم يقول قتادة: ثم أخبر الله تعالى عن اقتحامها، كيف تقتحم هذه العقبة، كيف ييسر الله تعالى لك يوم القيامة أن تقتحم هذه العقبة بسهولة. قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كما قلنا، إذا يسرت على الناس في الدنيا الله تعالى ييسر لك يوم القيامة، وتجتاز هذه العقبة وتقتحمها بسهولة. فهنا قول الله تعالى فك رقبة هذا ليس تفسيرا للعقبة نفسها، وإنما هو إخبار عن طريقة اقتحام هذه العقبة. قال: فك رقبة، يعني الرقبة هي العبد المملوك أو الأمة المملوكة. ففك الرقاب وأن يعتق العبد يجعله حرا لوجه الله، هذه من أعظم الصدقات، لأن العبد فقد حريته، والحرية هي الإنسانية، هي الحياة كلها. يعني العبد ما يستطيع أن يتصرف، ما يملك مالا، ماله ملك لسيده، بل لا يستطيع أن يصلي الجمعة إلا بإذن سيده في المسجد، ولا يستطيع أن يحج إلا بإذن سيده، فهو ناقص الحرية، ناقص الحياة. فلما تعتقه لوجه الله كأنك تنعم عليه بهذه الحياة الحقيقية، فهذا من أعظم الصدقات. وذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عتق الرقاب، قال: من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار. والآن عتق العبيد يعني لا يوجد، لكن قال العلماء يقاس عليه تحرير المسجون من السجن إذا كان عليه دين، فتدفع هذا الدين عنه ويطلق سراحه، فهذا يدخل في عتق الرقاب بالقياس. وكذلك يشبهه إطلاق الأسرى، إذا أسر العدو أسرى فدفع الحاكم مالا فدية حتى يطلق سراح هؤلاء الأسرى من يد العدو، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب العظيم. قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والسغب هو الجوع مع التعب، إذا اجتمع الجوع مع التعب، وهذا يدل على شدة الجوع حتى يتعب الإنسان، فهذا يسمى السغب والمسغبة. وتأمل، هذا يتناسب مع جو سورة البلد، يعني جو مكابدة وعناء وشدة. قال: وإطعام في يوم ذي مسغبة. والإنسان الذي يطعم المساكين في هذا اليوم، يوم شديد الجوع ومجاعة أصابت الناس، هذا يدل على إيثاره وعلى يقين بالله تعالى، وأنه يعطي ويؤثر على نفسه. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يطعم من؟ قال: يتيما ذا مقربة. يتيما ثم هو أيضا قريب ذا مقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة ابن مسعود وامرأة من الأنصار لما سألتاه عن الإنفاق الصدقة على زوجها وعلى يعني أقاربها من الفقراء، قال لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. فأعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنفاق على الأقارب خاصة إذا كانوا فقراء هذا أعظم أجرا. قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من شدة حاجته كأنه لصق بالتراب من شدة حاجته وفقره. ثم قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا ليست للترتيب الزمني، ليس معنى هذا أن كان غير مؤمن وهو يحسن إلى الناس ثم بعد ذلك كان من الذين آمنوا، لا، وإنما معناها الترتيب الرتبي، يعني ثم الأمر الأعلى والأعظم من ذلك أنه كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن هذا الإيمان هو أساس الإحسان، ولا يقبل الإحسان يوم القيامة إلا إذا نبع عن إخلاص وإيمان. أما الذي يحسن في الدنيا وهو كافر، الله تعالى يعطيه أجر إحسانه في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله أكبر. وهذان الخلقان الإخوة عليهما مدار الأخلاق وكمال العبد وسعادة في الدنيا والآخرة، فتجاهد نفسك على الصبر وعلى الرحمة. وتلاحظ هذا يحتاج إلى يعني شدة ومجاهدة نفس وتحقيق العبادة والإحسان إلى عباد الله، كله يرجع إلى الصبر والرحمة. الإنسان ما يستطيع أن يعبد الله إلا إذا كان عنده صبر، صبر نفسه، فاعبده والصبر لعبادة، يصبر نفسه على الصلاة على قيام الليل. وكما قلنا في كلمة فلا اقتحم العقبة، اقتحم يعني المؤمن هكذا يرمي بنفسه في أبواب الخير لشدة محبته لها، ويصبر نفسه عليها. فتصبر نفسك على طاعة الله، تصبر نفسك على الإحسان إلى الناس، هذه الصور صور الإحسان ما يقوم بها إلا من صبر نفسه على بذل المال، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يصبر على الحاجة التي عنده ويؤثر غيره، يحتاج إلى صبر. وكل الأخلاق في الحقيقة ترجع إلى الصبر، الشجاعة صبر في ميادين القتال، العفة صبر عن الحرام، القناعة صبر على الرزق الذي قدره الله لك، الحلم صبر وكظم للغيظ، بذل المال صبر على الإنفاق في سبيل الله، وهكذا. ثم كذلك هذا لا يكون إلا إذا كان في القلب رحمة، هذه الرحمة هي التي تحرك الإنسان، تدفعه للإحسان إلى عباد الله تعالى، فيصبر نفسه على أعمال الخير ويحمل قلبا رحيما بعباد الله تعالى، يرحم نفسه أولا فيصبر نفسه عن المحرمات، يتوب إلى الله تعالى رحمة بنفسه، ثم يرحم غيره فيحسن إلى الناس، صبر نفسه على الإحسان إلى عباد الله تعالى. انظر كيف كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله تعالى، كان من رحمته وتصبيره لنفسه كان يحمل الطعام والحوائج إلى بيوت الأرامل والمساكين ليلا وما أحد يشعر به، وهذا يحتاج إلى صبر عناء ورحمة. ثم لما مات افتقده الأرامل والمساكين ورأوا على ظهره، عندما غسلوه غسل الميت رأوا على ظهره خطوط سوداء، فعرفوا أنه هو الذي كان يكفي الأيتام والأرامل والمساكين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكلما جمع الإنسان هذين الخلقين كان في أعلى المراتب عند الله. وذلك أسأل سؤالا، الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ولده علي رحمه الله ابتسم عند موته ولم يظهر حزنا أبدا، حتى إنه ضحك، فقيل له كيف تضحك وابنك ميت؟ فقال أريد أن أرضى بربي جل وعلا وأرضى بقضاء الله وقدره، يحقق كمال الرضا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم بكى، بكى. فلو توازن بين الحالين ربما يشكل على بعض الناس، قل كيف يعني، هل حال الفضيل أعظم وأعلى؟ ما الجواب؟ لا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لماذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصبر والرحمة. أما الفضيل رحمه الله كان عنده صبر لكن نقص نصيبه من الرحمة، فلما اجتمع الصبر والمرحمة كان هذا أفضل. وذلك لما تعجب بعض الصحابة من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة، هذه رحمة، رحمة على الميت، رحمة على الولد. فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، هذه الرحمة. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وهذا الصبر، فجمع بين الصبر والمرحمة. وهكذا الإنسان دائما يتعامل مع الناس بالرحمة، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، تؤنسهم، ترحم يعني من يخطئ عليك، وهذا يحتاج إلى صبر أيضا. فتأمل هذه الأخلاق ما تكون إلا بالصبر والرحمة. قال الله تعالى في جزائهم أولئك أصحاب الميمنة، الجهة الميمونة، جهة أصحاب اليمين، أصحاب الجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الجهة المشؤومة، جهة الشمال، جهة أهل النار، عليهم نار مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة لا تنفتح أبدا ولا يفرج عنهم أبدا. وهذا أعظم كبد وأعظم تعب، أن يخلد الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم. فرجع آخر السورة على أولها. فنسأل الله تعالى أن يجعل مكابدتنا في الدنيا في طاعته وخدمة دينه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، وأن يجعل خلقنا القرآن الكريم، وأن نتحلى بالصبر والمرحمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.